أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في إرث الزوج والزوجة، مسألة 1365، صفحة 492. الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية. إذن أثناء العدة الزوجة ترث لأنها بمنزلة الزوجة، كأنها زوجة لأنه يمكن له إرجاعها. في هذه الحالة في العدة ترث الزوجة، فإذا انتهت العدة أو كان الطلاق بائنا فلا توارث مع نهاية العدة، معناته بعد هي ليست زوجته. أو إذا كان هناك طلاق بائن يعني لا يمكن له إرجاعها. مسألة 1366، إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة، أي 12 شهرا هلاليا قمريا، فإذا هذا في على فراش الموت وطلق زوجته لكن مات قبل نهاية السنة، قبل ما يمضي 12 شهرا، في هذه الحالة ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة. الأول، أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، فإذا تظل بلا زوج. الثاني، أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدون عوض، يعني قد يكون الطلاق الخلعي تعطي عوض، فإذا كان برضاها يعني هي اللي طلبت أنها تتطلق في هذه الحالة ما ترث. أما إذا كان الزوج هو طلقها وهي لم تكن راضية فترث. ثالثا، موت الزوج في ذلك المرض بسببه، بسبب هذا المرض أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة. إذن ما دام أنه في فراش الموت، على فراش الموت، كان مريض مات بهذا المرض أو بأمر آخر، في هذه الحالة الزوجة هذه المطلقة ترث، إلا إذا أنه مثلا برئ من هذا المرض ثم مات بسبب آخر، في هذه الحالة لا ترث. سبب ثاني، يعني كان في فراش على حال المرض، مو هذا المرض، صار في شيء ثاني مات بدل هذا المرض، صار في سكتة قلبية مثلا، مو نفس المرض، كان مرض بنفرض أنه مرض بالسرطان لنفرض أنه ومات بالسكتة، هذا سبب آخر غير المرض الذي كان فيه. مسألة 1367، ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بإذن من زوجها لها بذلك، يعني بالاستعمال، بذلك يعني بالاستعمال، هذا يسمى بالمصدر المتصيد، ما تستعمله فعل بذلك، ذلك يشير إلى اسم الإشارة، يشير إلى اسم، بذلك يعني بالاستعمال، ما يسمى بالمصدر المتصيد، من دون تمليكها إياها، فهذه الثياب وشراها اشتراها ولكن لم يملكها للزوجة، ظل على ملكه، لكن أنه هي تستعمل هذه الثياب، فإذا مات الزوج أيضا تدخل ضمن الميراث، من دون تمليكها إياها يعتبر جزءا من التركة، يرث منه مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة إلا إذا تنازل، أو طبعا بعد هذا شيء آخر. أما من ناحية شرعية هذه الثياب تدخل ضمن التركة. مسائل متفرقة في الإرث. مسألة 1368، يعطى مجانا من تركة الرجل لأكبر أبنائه، همزة على كرسي، حين وفاته، إذن يعطى مصحفه، عند قرآن خاتمه، سيفه، ثياب بدنه دون ما عده للتجارة ونحوها. قد عنده محل خواتم، لا مو كل الخواتم، الخاتم اللي هو لابسه، أو عنده محل سيوف، محل ثياب، لا هذا السيف الخاص به، السلاح الخاص به، كذلك الثياب التي يلبسها. لكن إذا قد أعد شيء للتجارة فتدخل ضمن التركة، لا يكون للولد الأكبر. وهي تسمى بالحبوة. وإذا تعدد غير الثياب كما إذا كان له خاتمان ففي كون الجميع من الحبوة إشكال. نفض لابس خاتمين عقيق مثلا وفيروز، لا، الأحوط أنه خاتم واحد فقط يأخذ، مو خاتمين، مع التركة مع الورث راح يصير. وكذلك الإشكال في كون الرحل، شنو الرحل؟ ما يوضع على البعير، هذا الهودج اللي يحطونه على البعير، أو مثلا يكون حبل البعير، الأشياء الخاصة بالراحلة. وكذلك الإشكال في كون الرحل ومثل البندقية والخنجر. فإذا كلامنا عن السيف، لأنه الكلام في الروايات عن السيف، الآن صار السلاح تغير إلى بندقية إلى خنجر، لا يظل على ذات السيف. فذلك وكذلك الإشكال في كون الرحل ومثل البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحب. وإذا لا تدخل في التركة، فلا يترك الاحتياط بمصالحة الابن الأكبر مع سائر الورثة بشأنها. إذا يتصالحون على الموضوع، لأنه مصحف، قاتم، سيف، ثياب البدن، إذا الأمور الأخرى فيها احتياط، فيها إشكال، فيرجع الاحتياط الوجوبي بالمصالحة مع الابن الأكبر، أو الابن الأكبر يصالح سائر الورثة. مسألة 1369. إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه. فإن عنده دين مستغرق للتركة، بالإضافة أنه ما يكون حبوة للولد الأكبر أيضا يدخل ضمن تسديد الدين، في هذه الحالة يجب على الولد أن يعطي هذه المختصات في أداء الدين. يعني فك الدين، أنه عليه دين معين، نفض أنه حاط رهن يدفع أنه حتى يسترد الرهن، فإذا عليه دين من هذا يفكها، يعني أنه موجود عند شخص ولا بد أنه يفكها، يعني يأخذها منه. فممكن أنه أيضا يحتاجون إلى هذه المختصات. إذن في أداء الدين بأي دين كان لابد أنه يصرف ضمن هذا الدين أنه يعطي هذه المختصات.
أو فكر بما يخصها منه، يمكن
في أداء الدين أو فكها.
أنا يقول للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته يعني هذه
أو فك ما يخصها منه. يمكن الحب عليها، يمكن الرجع أو فك التركة بواسطة ما يخصها، ما يخصه هو من التركة، أو فكها، فك التركة بما يقصها من الدين. أو فك المختصات، ممكن بما يقصها منه، أو فك المختصات بما يقصها من الدين. يعني ممكن أنه يكون المبلغ كله دين مثلا ويتنازل عن المختصات حتى يسترجعون الباقي، قد كله ضمن الدين، حتى المختصات يكون ضمن الدين، لكن يقدر ياخذ بقية التركة بالتنازل عن المختصات، فيتنازل عن مختصاته ويأخذون بقية التركة. قد يكون هذا على كل، على أي حال، أي بأي طريقة كانت، كان الدين قاعدة عامة أنه إذا احتاجوا إلى المختصات يسدد ضمن المختصات. وإذا لم يكن مستغرقا، مستغرقا للتركة، فإن كان مزاحما لها، مزاحما للحبوة، لنقص ما تركه، لنقص ما تركه غيرها، لنقص ما تركه غيرها، لو غيرها، فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه، مشون العبارة صايرة، لا نبي تشكيل غير حتى أشوف موقع إعرابي لها شو. وإذا لم يكن مستغرقا للتركة، فإن كان مزاحما للحبوة، لنقص ما تركه الميت، ما راكب العبارة، ما تركه من غير الحبوة، غير الحبوة راح ترجع، غير الحبوة عن وفائه، كان على الولد الأكبر المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة. إذن حتى لو أنه دين، لنفرض أنه أكون مزاحم بنسبة معينة، يتحمل هو نسبة، نفرض نسبة من الدين، راح يصير أيضا نسبة من المختصات، أو فكها بما يخصها منه أيضا يأتي، إما أنه بالنسبة، أو أنه إذا يتنازل عن الحبوة حتى أنه يفك الباقي. يبدو أنه هذه المسألة، أنه هذه غيرها، شلون تشكيلتها الآن، شنو موقعها الإعرابي. شنو تتوقعون الموقع الإعرابي لغيرها؟ ما تركه، ما ترك، كأنه ما ترك، نفرض كل المال غير الحبوة، فيصير بدل بعض من كل، إذا كان غيرها يعني غير الحبوة، والهاء إذا رجع ما تركه هذه الهاء إلى كل المال، فراح يصير بدل بعض من كل، معي؟ لنقص ما تركه الميت، يعني ترك كل المال، غير الحبوة يعني ما ترك، ما ترك المال غير الحبوة، ممكن بدل بعض من كل، ممكن نقول أنه من باب النعت، المال غير الحبوة فيصير نعت، المال غير الحبوة، ما تركه غيره فيصير نعت لغير للمال. نفض تركت مالا غير الحبوة، شنو إعراب غير راح يصير؟ نعت، تركت مالا غير الحبوة يصير نعت. فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه الميت من المال غير الحبوة، فراح يصير نعت للمال، مو بدل، راح نعت، ترك مالا غير الحبوة عن وفائه، كان على الولد الأكبر المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة. إذا راح يدفع، إذا يحتاجون إلى نسبة من الحبوة راح يدفع من النسبة. إذا القاعدة أنه إذا احتاجوا كل الحبوة في أداء الدين راح يدفع كل الحبوة، إذا احتاجوا نسبة من الحبوة راح يدفع نسبة منها على حسب حاجته في أداء الدين. إذا نخلي العبارات وصعوبة العبارات، هذه هي القاعدة. وإذا لم يكن مزاحما، يعني ما عندي نقص في التركة، لأنه قال كان مزاحما لها بسبب نقص ما تركه، لأنه المال الذي ترك غير الحبوة ناقص عن تسديد الدين. الآن نفرض لا توجد مزاحمة، يعني يقدرون يدفعون الدين من المال الآخر غير الحبوة في في هذه الحالة أيضا الاحتياط الوجوبي له أن يساهم أيضا في أدائه بالنسبة. راح يضرب مثال الآن. فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل، إذن مو أنه يأخذ صافي، لا، لابد أن يساهم في تسديد الدين، لأن الدين يقع على كل التركة والحبوة جزء من التركة، فيأخذ نصف من التركة ونصف من الحبوة. أكو سؤال؟ إذا القاعدة العامة، إذا يحتاجون إلى، نفرض أن الدين مستغرق لكل التركة بالإضافة إلى المختصات، راح تدخل ضمن أداء الدين. إذا كان لنفرض أنه يحتاجون ويكون أنه نصف التركة يأخذونها للدين، فلا بد أن يدفع نص الحبوة، نص قيمة الحبوة. كذلك حتى لو ما في مزاحمة يقدرون يأخذون من التركة نصف الدين، بحيث أن الحبوة ما تلمس، أيضا هنا احتياط وجوبي بدفع نصف الحبوة، أنه دائما راح يشارك بالنسبة. لذلك فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل، يعني في سبيل أداء الدين. سؤال؟ أنت وضحت المسألة؟ أنا خلنا عن تعقيد العبارات من هذه المسألة الآن. وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت، إذا يحتاجون الأموال للكفن لأنه يدخل ضمن الدين، وغيره فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة. إذن كل ما يدخل في حكم الدين أيضا يكون اللي يخرج من أصل التركة أيضا سوف يساهم بنفس الطريقة. في سؤال المسألة؟ مسألة 1370، يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك، يعني مسلما المورث، شيلوا الشدة من فوق الواو حطوها على الراء، المورث. فإذا المورث كان مسلم يعتبر أن الوارث يكون مسلم، فلا يرث الكافر من المسلم، وإن ورث المسلم الكافر. إذن المسلم يرث الكافر، ولكن الكافر لا يرث المسلم. وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه، الشد على الراء، عمدا ظلما، وقتل المورث مثلا حتى يرثه، إذا قاتل قتل عمد وظلم طبعا، لا يكون أنه باستحقاق، أنه يستحق القتل، في هذه الحالة أيضا لا يرث، فالقاتل لا يرث المقتول إذا كان قد قتله عمدا ظلما. وأما إذا قتله خطأ محضا، كما إذا رمى بحجارة إلى طير فوقعت على مورثه ومات بها، الشد على الراء، أنه قتل خطأ، أراد أن يرمي طيرا فأصاب المورث، هذا قتل خطأ، أو خطأ شبيها بالعمد، ورحيل في الديات عندنا قتل الخطأ قتل العمد وقتل شبيه بالعمد. القتل الشبيه بالعمد كما إذا ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه لا قتله فأدى إلى قتله، وكان يبي يضربه فقط لكن هذا الضرب أدى إلى وفاته، فهذا شبيه بالعمد. طبعا في الديات يذكرون أنه كم الدية ومن يدفع الديات، هناك في الديات لم يمنع ذلك من إرثه منه، نعم لا يرث من ديته، لأنه هذا القاتل راح يدفع الدية فهو لا يرث من الدية، وإنما الدية لباقي الورثة، لكن يرث من تركة الميت. مسألة 1371، الحمل يرث إذا انفصل حيا، يعني ينولد حي، إذا ولد ميت بعد ما يرث.
نعم لا يرث من دية،
نعم من دية، لأن هو قاتل، القاتل يدفع دية لورثة المقتول من هذا المبلغ اللي هو يدفع، ما يأخذ جزء منك ورث، يصير لباقي الورث. فالحمل يرث إذا انفصل حيا، وحي وبعدين مات يرث هنا، نعم انفصل حي، ما دام انفصل حيا يعني لم يولد ميتا. ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة، ولكن إذا لم يطمئن بكونه أنثى فالأحوط وجوبا أن يعزل له نصيب ذكر، وهو يحتاط أنه ما يدرون، فالآن يعرفون جنس الجنين، يعرفون أنه يوجد توأم أو لا يوجد، في السابق ما كانوا يدرون، فيعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه إذا احتمل تعدده احتمالا معتدا به. نفرض أنه بطن المرأة بطن كبير، يحتملون أنه في توأم، فعلى حسب الاحتمال يعزلون هذا المبلغ. فإن ولد حيا وتبين أن المعزول يعني المال المعزول أزيد من نصيب هذا الولد الحي، قسم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم. فإذا يولد حي يعطى له نسبة من الميراث، والبقية يورث على الورثة بالتقسيم على حسب سهامهم.
الحمل يرث إلى انفصل حيًا، مثل طبعا إذا مدام أنه بطن أمه، العبارة الثانية يجوز قبل ولادته، يجوز مو واجب،
لا مو واجب،
يعني يقدرون يقسمون
الورثة، بس اكو احتياط وجوبي عندنا لا تنسى. نعم يقسم التركة على سائر الورثة، ولكن استدراكا أنه احتياط وجوبي أن يعزل له نصيبا، فإذا يدرون أنه أنثى يعزلون النصيب، ولدت حية يعطون هذا النصيب، ولدت ميتة يوزع على باقي الورثة. نعم لأنه ما دام حي في بطن أمه، فإذا له حق الاحتياط الوجوبي بعزل نصيبه. إذا احتملوا توائم يعزلون نصيب التوائم، احتياط وجوبي عندنا. يجوز قبل، لا أكو استدراك عندنا، ولكن إذا لم يطمئن بكونه أنثى احتياط وجوبي بالعزل عندي، يعني يجوز ولكن الأحوط مع الاحتياط الوجوبي عزل النصيب، لأن لكن يستعمل الاستدراك، يعني يجوز ولكن عندي استدراك، يعني يجوز أن يقسم التركة على الورثة والأحوط وجوبا أنه يعزل نصيب هذا الحمل، راح يدخل والأحوط وجوبا يدخل معه. مسألة 1372، لا توارث بين ولد الزنا وبين أبيه الزاني وأمه الزانية ومن يتقرب بهما، لأن ابن الزنا لا يرث، فلا يرثهم كما لا يرثونه. يعني الأقارب، نفهم الأب والأم ماتوا، عنده عم من طرف الأب هو الوحيد،
الجد من طرف الأب
مثلا، أنه نفهم الأب ميت، الأب موجود، الجد موجود، العم موجود، ما يرث حتى لو هو الوريث الوحيد. إذا هو الوريث الوحيد لأي طبقة من الطبقات، ما حد يرث، يعني هذا ابن عن طريق البيولوجي مثل ما يسمونه، وارث أحياء، لكن من ناحية شرعية ليس ابنه.
لا ما في كلام، يعني أبوه ما يرث منه، وأمه ما
يرث،
وأبوه
كلهم ما يرثون، سواء عن طريق الصعود من الطبقات أو النزول حقه هو، يعني هو من لا وارث له للإمام عليه السلام. نعم. ويثبت التوارث بينه وبين أقربائه من غير الزنا، يعني لفظ هو تزوج ابن زنا لكن تزوج زواج شرعي فالأبناء يرثونه ويرث أبناءه، فمن الطرف الثاني. ويثبت التوارث بينه وبين أقربائه من غير الزنا كالولد، هو زواج شرعي، متزوج زواج شرعي، عنده أولاد، ابن الزنا عنده أولاد، يرثه ويرثونه، يرثهم ويرثونه. نعم، يعني نبي زواج شرعي. نعم. وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم ويرثونه، كذا إذا كان ابن زنا عنده زوجة أو بنت زنا عندها زوج فيتوارثون. وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فإرثه للإمام عليه السلام. زوجته لا، عقد شرعي وياه، هو دائم ابن زنا لكن متزوج زواج شرعي. لا، يعني إذا كان ابن زنا عنده زوجة، إذا كانت بنت زنا عندها زوج، مو الزوج والزوج زوجة من طرف واحد. وكذلك الزوج إذا كانت بنت زنا، والزوجة إذا كان ابن زنا. ويرثهم إذا كان هو كان هذا ابن الزنا أو كانت بنت الزنا متزوجة، زوجها مات ترث، أو يكون هو ابن زنا ومتزوج زوجة ماتت هو يرث. شنو التعقيد في المسألة؟ هو ابن زنا لكن متزوج وزوجته ماتت، يرث ولا ما يرث؟
يرث.
وبالعكس بنت زنا عندها زوج والزوج مات فيرث. وكذلك الزوج إذا كانت الزوجة بنت زنا يعني ترث،
وعباد مستشكل على فيرثهم ويرثون، يعني يرثهم أيهم عند أكثر من زوجة.
لا بس دخل الولد والحفيد يدخل، يعني الولد والحفيد والزوج والزوجة يرثهم ويرثونه.
ماتهم هم يرثون.
نعم، يرثهم يرجع إلى الولد والحفيد والزوج أو الزوجة. مسألة 1373، الإمام عليه السلام هو وارث من لا وارث له بنسب أو سبب آخر. إذن هذا مقطوع من شجرة، ما عنده وراث لا من النسب ولا من السبب، يرجع إلى الإمام عليه السلام. كيف يصرف وسبيل إرثه منه سبيل سهمه عليه السلام من الخمس، يعني معاملة سهم الإمام عليه السلام. وأمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي بعد، والأحوط وجوبا أن يرجع فيه إلى المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة للصرف، يعني هو متابع قضايا الفقراء وعنده عنده لجان هذا، أما نفض أعلم لكن ما عنده، متصدي فقط أنه للتدريس والفتية، لا يعطى احتياط وجوبي اللي راح يصرف هذه الأموال في الجهات العامة. لا، كله راح يصير سهم الإمام، كل الميراث يعامل معاملة سهم الإمام مو سهم السادة.
لا، يقول هو
أرثه من المستفيد الثاني، يعني بالخمس ما هي شغل عامل، نظرنا للخمس، نظرنا أن هذا الميراث يعامل معاملة سهم الإمام بعد ما أنه شغل سهم السادة. الخمس يقسم قسمين، سهم الإمام وسهم السادة. نعم، سبيل سهم الإمام من الخمس، يعني نص الخمس بس، ما نشغل هاي العبارة قطعها، هاي من الخمس رميها، هذا متعلق بسهمه ما له علاقة بالورث، جار ومجرور متعلق، يروح بيان لسهمه. أي سهم للإمام؟ السهم الذي يكون من الخمس، فهذا بيان لمعنى سهم الإمام ما له علاقة بالورث،
لما يرى الإمام.
نعم، ذلك يد الحاكم الشرعي يتعامل معه معاملة سهم الإمام عليه السلام، السهم الذي يكون من الخمس. أجي هذا؟
أتوقع أن له شيء.
لا لا لا، هذا ما له شيء هنا. قاعد يحاول ينبر يطلع هنا هناك بس ما في فائدة. مسألة 1374. إذا غاب الشخص غيبة منقطعة يعني مدة من الزمان لا يعلم معها حياته ولا موته، فات سنة سنتين ثلاثة وما ندري بأنه هذا الذي غاب حي لو ميت ماذا يفعلون؟ فحكم أمواله فعلا في المسألة أن يتربص بها 4 سنين. إذن يتربص يعني ينتظر، فحكم أمواله أن ينتظر بها 4 سنين يفحص عنه أو يفحص عنه فيها، يسألون عنه بإذن الحاكم الشرعي. إذن يأخذ الإذن من الحاكم الشرعي أنه يبدأ حساب 4 سنوات ويفحصون عنه. فإذا جهل خبره خلال 4 سنوات بعد نهاية 4 سنوات قسمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه. لو مات حين انتهاء مدة التربص، قل على فرض لو أنه مات الغائب بعد انتهاء مدة التربص، لأن احنا ما ندري أنه مات الحين عيد. فإذا جهل خبره قسمت أمواله بين ورثته عند انتهاء مدة التربص على فرض أنه مات بعد انتهاء أو حين انتهاء مدة التربص. إذن على فرض أنه نفترض أنه مات بعد 4 سنوات، نرجع من هم الورثة الذين يرثونه، توزع الأموال على هؤلاء الورثة. قسمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه على فرض أنه مات الغائب حين انتهاء مدة التربص. فإذا انتهت 4 سنوات الآن نفترض أنه مات، من هم الورثة؟ الأموال توزع على ورثته. ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص. ايش نفهم من العبارة؟ وضحت أنا هاي العبارة على نفس ولا يرثونه الذي ولا يرثه الذين يرثونه عند انتهاء مدة التربص على فرض أنه مات الغائب بعد انتهاء مدة التربص. فإذا مات بعد انتهاء مدة التربص نرجع إلى الورثة الموجودين، مو الورثة اللي كانوا موجودين 4 سنوات على فرض أنه مات بعد 5 سنوات. ما ننظر إلى الورثة الموجودين على أيام 4 سنوات. ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص. فإذا مات بعد انتهاء مدة التربص بسنة لنفرض، نفترض أنه انتظرنا بالأموال وصل الخبر إلينا أنه مات بعد 5 سنوات، فنرجع إلى الورثة الموجودين بعد 5 سنوات، ما نرجع للورثة الموجودين بعد 4 سنوات بعد انتهاء مدة التربص. يعني راح يصير على فرض، لنفرض أن الغائب مات على رأس 4 سنوات، ننظر إلى ورثته، فيرثه الذين يرثونه بعد انتهاء مدة التربص على فرض أنه مات بعد سنة من مدة التربص، فنرجع إلى الورثة اللي موجودين بعد 5 سنوات، ما نرجع إلى الورثة الموجودين بعد 4 سنوات. نفض 4 سنوات انتظروا ما وزعوا التركة، في السنة الخامسة وصل خبر أن هذا مات، انتظروا 4 سنوات قالوا ننتظر سنة زيادة، هذه السنة الزيادة نفض وصل خبر مات على رأس السنة الخامسة، الآن يبون يوزعون التركة، يرجعون لمن الورثة؟ للورثة اللي موجودين بعد السنة الخامسة ولا بعد السنة الرابعة؟ بعد السنة الخامسة، لأن هذا وقت وفاته. ولا يرثه الذين يرثونه عند انتهاء مدة التربص على فرض أنه مات الغائب بعد انتهاء مدة التربص بسنة مثلا.
يعني إذا واحد من الورثة مات
أو كان حارس، ما لنا شغل، نعم نفرض أنه كان يوجد عنده ولد 5 سنوات، هذا الولد مات ما يرث بعد منه، يعني قلوا عدد الورثة.
أعيد
مرة ثانية، فإذا جهل خبره قسمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه على فرض أنه مات حين انتهاء مدة التربص. يعني بنينا أنه مات، إحنا ما ندري بخبره، نفترض أنه مات على رأس السنة الرابعة بعد نهاية السنة الرابعة، لا إحنا ننتظر 4 سنوات، لما هو الانتظار 4 سنوات انتهت ال4 سنوات. الآن نفترض أنه مات، يوزعون التركة على الورثة الذين يرثونه الآن بعد نهاية 4 سنوات حسب الطبقات. العبارة الثانية، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، قل بسنة مثلا، بعض الورثة ماتوا بعد ذلك ما يحصلون شيء إلى نهاية السنة الخامسة، الورثة الذين موجودين حين التوزيع. نعم، طبعا هذا أنا ما اللي أفهمه من العبارة، قد تفهم شيء آخر لأنه قلب الكتب ما تجد شيء مثل هذا أو شرح للعبارة، نفس العبارة موجودة. لا أقول هذا الشرح، ما يعني إذا هذا الشرح الوحيد اللي عندي أنا عن العبارة، لأنه قاعد يفترض انتهاء مدة التربص أو بعد انتهاء مدة التربص. وين أفهم هذا؟ رجعوا بعد العبارة التالية، ويرث الغائب هو، ويرث يعني الغائب، ويرث الغائب هو يعني الغائب مورثه إذا مات المورث قبل ذلك، يعني قبل انتهاء مدة التربص. فإذا نحن عندنا على فريضتين أو فرضيتين، مرة نفترض أنه بعد انتهاء ال4 سنوات مات الغائب فرضية، لكن لو خلال ال4 سنوات أحد الورثة مات، الغائب يرث لو ما يرث قبل نهاية ال4 سنوات يرث، فراح يصير نصيبه يعزل له، راح يدخل ضمن أمواله بنهاية ال4 سنوات، ما ورثه يدخل ضمن الأموال ويوزع على باقي الورثة. ويرث الغائب مورثه إذا مات المورث، موت مات الغائب، إذا مات المورث قبل ذلك، يعني قبل انتهاء مدة التربص. مورث ويرث الغائب المورث إذا مات هذا المورث، يعني اللي مات
الوارث،
لا بعد ما صار وارث، الغائب الحين نفترض موجود خلال 4 سنوات، خلال 4 سنوات هذا مورث مو وارث، بعد ما ورث شيء، بعدين مع نهاية ال4 سنوات المورث راح يصير وارث، لكن إذا ميت بعد ما يرث شيء هو، فما تسمي وارث، مات قبل موت الغائب. ولا يرثه الغائب إذا مات المورث بعد انتهاء مدة التربص، لأن نفترض أن هذا الغائب ميت بعد ال4، فإذا مات هذا المورث بعد 5 سنوات فهذا الغائب إحنا مفترضين موته فما يرث شيء. فمن هالعبارة نفهم العبارتين السابقتين، ظليت أنا يمكن نصف ساعة ساعة إلا ربع أقلب العبارات حتى أفهم إيش يبي يقول، رجعت بعض الكتب ماكو شرح لهذه المسألة. عبارة صعبة، بس هي هذا الشرح اللي أنا شرحته، هذا اللي أفهمه من العبارات، ما في خلل بالعبارة. ما مسألة واضحة، مسألة العبارات واضحة. هو شوف أنه افترض الغائب مات، قول مات أنه مات، إحنا فرضيتنا أنه مات بعد 4 سنوات، قول الأنان أن الغائب مات بعد 4 سنوات شو نسوي؟ ورث يرثونه، انتظروا بالتركة إلى 5 سنوات ما وزعوا الأموال، وصل خبر على رأس ال5 سنوات أنه هذا الغائب مات، الآن توزع التركة على الموجودين. بالعكس الآن الغائب يرث لو ما يرث، نعم خلال ال4 سنوات يرث، بعد ال4 سنوات ما يرث، خلاص المسألة.
نعم.
نخلص المسألة بعد مسألة 1375. إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق، ندري اثنينهم ماتوا لكن من السابق؟ عفوا. ويجوز أيضا تقسيم أمواله بعد مضي 10 سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص. إذا انتظروا 10 سنوات ما جاء الغائب ما يحتاج يفحصون ويسألون. الموجودين نعم، يعني بعد 10 سنوات الورثة الموجودين يأخذون نصيبهم، يعني بعد ما يحتاج إلى الفحص. خلال 4 سنوات يحتاج إلى الفحص، إذا انتظروا 10 سنوات فلا يحتاج إلى الفحص. المسألة 1375. إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق، نعلم أن كليهما مات، ولكن من السابق واللاحق لا ندري، والاقتران أيضا لا ندري أنهما ماتا في نفس الوقت، أو علم السبق نعلم أن ألف هو الذي مات سابقا وجهل السابق لكن ما ندري أنه هذا أسبق منا أو لا، نفس كأنه نفس الشيء، ما ندري من السابق من اللاحق. نعم. أو علم السبق وجهل السابق، ندري أحدهما هو أن أحدهما هو السابق ولكن لا نعلم من هو المصداق. ورث كل منهما الآخر، إذا مات المتوارثان نحتمل أحدهما يسبق الآخر، أو الاقتران أو نعلم السابق ونجهل من هو مصداق السابق، يرث كل منهما الآخر، وطريقة ذلك أن يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر. تفترض أن هذا مات الثاني حي، فشوف من الورثة على حسب الطبقات. في الفرضية الثانية أنه الثاني مات والأول حي على حسب طبقات الإرث، أن يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورث مما كان يملكه حين الموت ولا يورث مما ورثه من الآخر. مرة ثانية هذه العبارة الأخيرة، فإذا يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورث مما كان يملكه، يعني هذا الذي مات حين الموت، فإذا راح يرث، نفترض أنه ألف راح يرث من باء وباء يرث من ألف على حسب طبعا النصيبة راح يصير من حسب الطبقات، ولا يورث مما ورثه ولا يورث مما ورثه من الآخر. الآن الفرضية الأولى أن الأول ميت الثاني حي أخذ جزء منه، الآن نفرض الفرضية الثانية تعكس، فالثاني ميت الأول حي، الآن هو ورث جزء من الميراث، هذا ما يرجع نصيب جزء منه حق اللي ميت، يرجع لباقي الورثة. نعم، لكن ما يأخذ من اللي هو ورث. ولا يورث، مو يورث، ولا يورث مما ورثه من الآخر. واضح المسألة؟ بس ما يأخذ النصيب.
ولا يورث مما
فيورث مما نفس الشيء يورث أو يورث. فيورث مما كان يملكه ولا يورث مما ورثه من الآخر. ممكن. أو يورث أنه ملك يورث ولكن لا يورث من الملك اللي هو من نصيبه، هو اللي دفع. نعم، نقدر نقرأ على الصورتين، هو يورث أو يورث. ندخل إن شاء الله الدرس القادم بعد مستحدثات المسائل، طبعا مستحدثات بنوك وتجارة وكذا، أنه قدر الإمكان نحاول نفهم المسائل، لأنه ما عندي أنا اطلاع كامل على أعمال البنوك، لكن بالمقدار إن شاء الله نقدر نفهم المسائل العامة عن هذه المستحدثات. طبعا بعض المحدثات المستحدثات الثانية قضية يمكن التلقيح الصناعي أو شيء تحديد النسل والتشريح والترقيح، هذه أشياء جيد أن نعرفها إن شاء الله. فنبدأ من الدرس القادم في مستحدثات المسائل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.